أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين. أشهد الله تعالى فرجه أشهد. يقع الباحث في الموقف الثالث الذي ينعقد لبيان ما يحقق الإطلاق، المصطلح في علم الأصول. إذ بعدما تقدم في الموقف الثاني من أن اسم الجنس ليس موضوعا لا للحصة المطلقة بشرط له، ولا للحصة المقيدة، بل هو موضوع للماهية بماهية المؤمنة، سواء فسرنا بها لا بشرط القسم أم لا، مو مهم هذا الخلاف، لا يؤثر في محل الحمد. فتكون الماهية المأخوذة في حيز موضوع الحكم سلخ ماهية قابلة للإطلاق وقابلة للتقييد، يعني قابلة أن تكون الماهية اسم الجنس تمام الموضوع للحكم الشرعي، وأن تكون جزء الموضوع للحكم الشرعي بأن يضاف إليها التحصيص الذي ينوعها أو يصنفها. فحينئذ يقال بأن صيرورة اسم الجنس موضوعا للحكم لا ينتج الإطلاق، فما هو الذي ينتجه؟ هذا الكلام من الواضح أنه نتيجة لإنكار ما نسب إلى المشهور قبل سلطان العلماء. إذا المعروف عنهم أن الماهية موضوعة للحصة المطلقة، ومن هنا طرح أن التقييد يستلزم المجازية، إن يستلزم الاستعمال في غير ما وضع له. جيد، هنا تعرض المحققون المتأخرون لتنظيم البحث تدريجيا، إذ نجد في بعض كلمات السلطان ومن تأخر عنه ما يستخلص منه كلام واحد، وهو أنه لا بد وأن يكون المتكلمون في مقام البيان لا الإهمال ولا الإجمال. فإذا جاء باسم الجنس وحاله هذه، فما هو الأصل في المتكلم العاقل؟ والمقام مقام التشريع. فنفس المقام يستدعي ذلك أيضا. وقد جعل موضوع حكمه اسم الجنس، فهذا يكشف عن الإطلاق. ولكن المحققين ومنهم الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية ومن تلاه الجمعة ذهبوا إلى أن الذي يتحصل منه الإطلاق هو عبارة عن مقدمات لا مقدمة واحدة، وهذه المقدمات في كلام صاحب الكفاية وما يستظهر من الشيخ الأنصاري وجماعة ممن تأخر هي ثلاثة. طبعا مش كلها من الشيخ الأنصاري، الثالثة إن شاء الله بيقدر في الجملة نتكلم الآن، ثم من انفرد بشيء يطلع إن شاء الله. المقدمة الأولى وأنا أسلكها الآن كما هي في الكفاية، أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال. عطفت بالواو مع أن العرب يعطف بأو، لأن العطف بالواو أولى هنا، إذ الإجمال ليس في مقابل الإهمال، بل الإهمال ينتج الإجمال. وإن كان الإجمال أعم من حيث المنشأ. على هذا الأساس قيل بأن المتكلم إذا كان في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال فإننا لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، إذ لا يظهر منه حينئذ أنه يريد أن يبين تمام مراده بكلامه، وأن هذا خلف كونه مهملا مجملا. إذ العاقل حتى الحكيم في مقام الكلام كما تتعلق إرادته في الغالب بالبيان، قد تتعلق إرادته في بعض الحالات بالإهمال أو الإجمال. وعلى هذا الأساس فالمقدمة الأولى أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإهمال أو الإجمال. طبعا يجي شرحها أكثر وفيها بعض الدقائق لابد من التنبيه عليها. المقدمة الثانية أن لا يذكر القيد، لأنه إذا ذكر القيد فلا يمكن استفادة الإطلاق كما هو واضح وبديل. يعني من قال أكرم العالم العادل لا يريد إكرام العالم وإن لم يكن عادل، بل يريد إكرام خصوص العالم من العلماء كما هو واضح. وهذا واضح. المقدمة الثالثة، وهذا مما انفرد به صاحب الكفاية لم نجده قبله ووقع البحث فيه بعده، انتفاء القدر المتيقن في محل التخاطب. مرة يتكلم الإنسان بكلام لا يوجد شيء اسمه القدر المتيقن، مصادقه وانطباقه عليها بالتوازي، لا توجد أولوية في الانطباق على المصادق، لا بحسب، انتبهوا يا أخوان لها النكتة، لا بحسب الوضع في اسم الجنس. يعني ما في أكملية للمصداق بلحاظ نفس مفهوم اسم الجنس. يعني إنسان ما في أكملية للإنسان الطويل عن الإنسان القصير، ما في أكملية للإنسان الأبيض عن الإنسان الأسود بلحاظ وضع اسم إنسان، كلمة إنسان موضوع الحيوان الناطق. قد يكون الأسود أكثر ناطقية من الأبيض. ولا يكون هنالك قدر متيقن بحسب المناسبات السياقية أيضا. كيف؟ أكرم العالم بلحاظ العالم. ما في فرق بين الفاسق وبين العامل، فبيكون الفاسق أكثر علما، أكثر تحصيلا على المستوى النظري. لكن بلحاظ خصوصية طلب الإكرام وكون العالم موضوعا لحكم شرعي بالإكرام وكون الآمر سنخ آمرين يرفض الفسق، يعني مرة اللي بيقول أكرم العالم إنسان شيوعي مثلا لا يعين بالا للدين، واضح جدا بلحاظه ما في أكملية للعادل على الفسق. مرة أخرى لا، النبي صلى الله عليه وآله هو اللي قال أكرم العالم بحسب مناسبات حكم الموضوع. قطعا النبي عندما يقول أكرم العالم، العالم العادل أولى في نظره بحسب منظومته من العالم غير العادل في الانضواء تحت لواء العالم، لكن لا بما هو هو، بما هو متعلق لوجوب الإكرام. والعكس بالعكس، لو قال تحذر من العالم، واضح جدا أن الأولى بالتحذر هو الفاسق كما هو واضح، كما في بعض العلوم ربما. على هذا الأساس المقصود بالقدر المتيقن الأعم من الأكملية بلحاظ نفس اسم الجنس، كما لو كان اسم الجنس علاقته ببعض المصادق لبعض الخصوصيات أكثر من علاقته ببعض المصادق. يعني افترضوا علاقة العالم بمن هو أكثر علما أكثر من علاقته بمن هو أقل علما. جيد، القدر المتيقن أيضا مرة يكون في محل التخاطب ومرة من خارج محل التخاطب، يعني من قضاء خارجية. يعني المثال الذي ذكرناه بحسب مناسبات الحكم والموضوع، أنا عندما عرفت أن القائل هو إنسان ملحد أو اشتراكي، من الواضح جدا أني سواء أثبت قدر متيقن أو نفيت القدر المتيقن. ومرات كثير ننفي قدر متيقن وبيثبت بلحاظه قدر متيقن آخر، يعني الشيوعي كما ننفي العدالة قد نثبت قدرها متيقنا بلحاظ حاله من جهة كون العالم ممن يعتقد بالاشتراكية والشيوعية. هذا ليس من محل التخاطب. شو يعني مش من محل التخاطب؟ خلينا نوضحها يا إخوان، لأنه مرات كثير بتعمل تشويش وعملت في بعض الكلمات. هذا ليس قدرا متيقنا في محل التخاطب، يعني ليس في أجواء الكلام بما هو كلام ما يشير أو ينبه إلى هذا القدر المتيقن. أوضح شو يعني؟ يعني إذا في سائل لم يرد شيء يشير إلى القدر المتيقن في سؤال السائل، يعني السائل ما سأل عن خصوص العالم الشيوعي حتى نقول الجواب وإن كان من لفظ مطلق لكنه بقرينة كونه جوابا على سؤال يتحدث بتحديد السؤال، ما في هيك شيء، ما موجود، ولا المفهوم موضوع لهذا أكثر من غيره. إذا من أين فهمنا القدر المتيقن؟ فهمناه من قراءة خارجية، نحن نعرف أن المتكلم صاحب عقيدة اشتراكية أو شيوعية، وعلى العكس تماما نعرف أن المتكلم فقيه من الفقهاء أو إمام من الأئمة أو نبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنعرف أن العدل هو القدر المطلق. هذا من آية، من الألفاظ سؤالا وجوابا؟ لا، هذا أمر خارج عن محل التخاطب. مرة أخرى لا، من محل التخاطب يطرح الموضوع. كيف؟ يقول زرارة للإمام: أصاب ثوبي دم رعاف. فالإمام يقول له: كل ثوب أصابه الدم فطاهره. وأنا منين إجا في ذهني أنه الدم الرعاف والقرق المتيقع؟ من قرائن خارجية أو من قرينك وأصالة التطابق بين السؤال والجواب؟ إذا هذا من نفس الكلام. فليس المقصود من نفس الكلام يعني من نفس مفهوم الدم أو من نفس خطاب طاهر، بل المقصود مجلس الطهارة، ولو كانت الخصوصية جاءتنا من جهات السؤال لا من جهات الجواب، بقرينة التطابق بين السؤال والجواب. بعد ما اتضح بمعزل الآن من وين ولا من وين ولا طاهر كيفين، احنا بعد عم نفهم شو بده. صاحب الكفاية يقول: القدر المتيقن إذا كان في محل التخاطب فهو يمنع من الآخر الإطلاق. يعني إذا ورد في السؤال قرينة ما يصلح للقرينة فيصبح الكلام محتفل ما يصلح، أو كان من نفس الكلام يعني نفس مفهوم الدم، علاقته بالدم الثخين أكثر من علاقته بالدم الرقيق مثلا، أو قرينة أو ما يصبح للقرينة. طبعاً بشرط ما يكون قرينة خاء، ولا إذا كان قرينة دخل في الثاني سيأتي. قولوا ما يصبح للقرينة بدون أن نصدق عليه بالفعل أنه قرينة. يقول صاحب الكفاية: إذا كان القرين المتيقن في محل التخاطب يمنع من العقد الإطلاق، وإذا كان من خارج محل التخاطب لا يمنع. هذه هي المقدمة الثالثة. هذه المقدمة الثالثة وقعت موقع البحث من المحققين، وأكثر المحققين رفضوها. طب ما بيهمنا الآن الاستفتاءات من رفضها ومن قبلها، يهمنا ما هو دليلها وهل يقبل أو لا يقبل، دليل القبول ودليل الرفض اللي بيهمونا. الشيخ النائيني الذي هو من الرافضين لهذه المقدمة الثالثة قال أيضا بتثليث المقدمة، هذا اللي بيهمني، لكنه اخترع وابتكر مقدمة ثالثة بديلة عن هذه المقدمة وجعلها الأولى. شو هي؟ قال رضوان الله عليه، طبعا تبعه كالعادة تبعه عليه السيد الخوي رضوان الله عليه وربما آخرون، شو قالوا؟ قالوا بأنه لا بد وأن يكون المفهوم المأخوذ موضوعا في الدليل مما يقبل الإطلاق والتقييد، إذ لو لم يكن مما يقبل الإطلاق والتقييد لا يمكننا من عدم التقييد أن نستفيد الإطلاق. نظير ما يقال في التعبد والتوصل بناء على أن المقصود من التعبدية أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فحيث يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر بناء على الاستحالة، لا يمكننا أن نستكشف الإطلاق لأنه حيث يمتنع التقييد يمتنع الإطلاق. بعضهم قال حيث يمتنع التقييد يجب الإطلاق. ها؟ رح نبحث إن شاء الله. هذه المقدمة جعلها الشيخ النائين المقدمة الأولى، فصارت المقدمات عنده أيضا ثلاثة مع إلغاء القدر المتيقن، انتفاء القدر المتيقن في محل التخاطب. قال أولا أن يكون المفهوم قابل للإطلاق والتقييد، يعني أن يستطيع الشارع المتكلم أن يطلق وأن يقيد،
أو أن يستطيع بالحقيقة أن يقيد حتى نستكشف أنه مطلق من عدم تقييده. ثانيا أن يكون في مقام البيان. الثالث أن لا ينصص على القيد. هيك الثلاثة. المحقق الحائري صاحب الدرر وهو الممثل الشرعي لمدرسة سامراء يعني المجدد الشيرازي وأبرز تلامذته السيد محمد الشارف الإصفهاني رضوان الله عليه. لأن الحائري يا إخوان نسبته إلى السيد الفشاركي مثل نسبة تقريبا السيد الخوي إلى الشيخ النائلي، يعني كثير التأثر بآرائه وإن كان له تحقيقاته الخاصة. طبعا سيد محمد الفشاركي ما له اسم كثير لكنه علم من أهم أعلام الأصوليين في القرن الأخير في 150 سنة الأخيرة. وبحث الترتب وتنقيح الترتب في عمدته ينسب إليه وإن اشتهر به الشيخ النائلي. على كل حال يقول لا يأتي على ذكر لا القبل المتيقن لذكر صاحب الكفاية ولا ما ذكره الشيخ النائلي. أيضا يقول بتفليس المقدمة أن يكون في مقام البيان، أن لا يذكر القيد. ثلاثة شو؟ أن لا يكون هنالك انصراف. طبعا نبغى أن يكون مفصول الانصراف من جهة حق اللفظ، وإلا إذا كان في انصراف أيضا يمنع من الإعاقة في الإطلاق. هذا الإيمان بالتثليث. أما الشيخ أو السيد البرجوري رضوان الله تعالى عليه وبتباهي السيد الإمام رضوان الله عليه فقد ذكرا أن المقدمة واحد، ما عندي شيء اسمه مقدمة حكمة، في شيء واحد إذا ثبت ثبت الإطلاق وإلا الباقي ليست مقدمات، وهو أن يكون في مقام البيان لا الإهمال ولا الإجمال، وهذه تكفي عن ذكر مقدمتين أخريين أيا كانت المقدمة الثالثة فيهما، سواء كانت على نصف صاحب الكفاية أو الشيخ المعني أو الشيخ الحائري. طبعا كثر العدد يا أخوان هيك، يعني إذا بدنا ناخذ بمجموع الأقوال راح يصيروا كم؟ خمس مقدمات، مش هيك؟ كيف أربعة؟
خمس.
أن يكون ما أخذ مما يقبل الإطلاق والتقييد، اللي أضاف النائلي. أن يكون في مقام البيان، اللي مش تركب الكل. أن لا يذكر القيد. أن ينتفي القدر المتيقن في محل التخاطب. أن لا يكون هناك انصراف. طبعا هذه لما نرجعها للي قبلها، لأنه الانصراف بسبب القدر المتيقن. بصيروا أول ما تتفضل، لكن هذه بالدقة في نشر رجع اللي قبلها بعد ما وضحنا المراد من الذي قبلها، وإن كان هي لابد أن ترجع إليها كما سيتضح إن شاء الله. أما اللي قام بالمقدمة الواحدة فهو قام بإحدى المقدمات فلا يضيف عددا. الصحيح يا إخوان أن نبدأ بالمقدمات المدرسية المعروفة ثم نذكر وجه المقدمات غير المدرسية. المقدمة الأساسية التي لا شك ولا لبس فيها عند الكل أن يكون المتكلم في مقام البيان لا الإهمال ولا الإجمال. شو المقصود من هذه المقدمة بدقة؟ لأن المقصود إذا بين منها بدقتين نعرف أنه يكتفى بها كما يقول السيد الإمام وأستاذ يسأل البرجوري أم لا يكتفى بها. لكن لا شك ولا ريب إجمالا بالبدانة أن هذه المقدمة مقدمة لا بد منها، لأنه إذا الإنسان كان بمقام الإهمال بالإجمال أصلا لا يستفاد إطلاق من كلمة. لكن في داخلها فيه بحث، فيها بحث مهم غير قضية بداءتها في الجملة نحو القضية المهملة. من هنا نأتي إلى تحقيق وتنسيق هذه المقدمات الأربعة والخمسة ونلقحها من الطرفين، من جهة لزوم وجودها ومن جهة حد وجودها، يعني يكتفى بها أو نحتاج معها إلى شيء آخر حتى نعرف نجمع من الأقوال ونعرف أيها هو الصحيح إن شاء الله في كل مقدمة منها.